بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الدرس السابق تكلمنا في بيان أن الفصاحة في المتكلم ملكة، وقلنا أن الملكة هي كيفية راسخة في النفس، وقال أن الكيفية ما هي؟ ما هو تعريف الكيفية؟ قال عرضا. وقلنا فيما سبق الأعراض هي 9، المقولات 9 مع الجوهر تصير 10. الآن يريد أن يخرج كل الأعراض ويبقي عرض واحد وهو الكيف، فقال لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، فهذا خرج الأعراض النسبية، لأن الأعراض النسبية توقف تعقله على تعقل الغير، فخرج الإضافة والمتى والأين والوضع والملك والفعل والانفعال، فخرج كم؟ 7. وقلنا الأعراض هي 9، بقيت 2، بقيت الكم والكيف. يريد أن يخرج الكم، قال ولا يقتضي القسمة، خرج الكم لأن الكم يقتضي القسمة. أيضا هناك أشياء داخلة في داخلة في التعريف أراد أن يخرجها، قال ولا قسمة، فهنا يخرج إيش؟ يخرج النقطة قلنا والوحدة، يقول كيفية لا تقتضي لا قسمة. أما بالنسبة إلى النقطة والوحدة تقتضي اللا قسمة، تقتضي اللا قسمة. ثم هو يريد أيضا أن يدخل العلم، قال لا يقتضي القسمة ولا قسمة في محله اقتضاء أوليا، فأدخل العلم بقوله اقتضاء أوليا، لأن العلم هو بنفسه لا يقتضي القسمة ولا يقتضي اللا قسمة، يعني الشيء إما أن تعلم به أو لا تعلم به، هو بذاته. فالعلم أيضا من الكيفيات، أراد أن يدخل العلم في ضمن الكيفيات، فقال اقتضاء أوليا، فإن العلم هو بذاته لا يقتضي القسمة ولا يقتضي اللا قسمة، إما أن نعلم بالشيء أو لا نعلم بالشيء. ثم بعد ذلك يتكلم في البلاغة، قال بعد أن تكلمنا في الفصاحة يتكلم في البلاغة، قال والبلاغة في الكلام، لأن البلاغة إما أن تكون في الكلام أو في المتكلم. البلاغة في الكلام نقول هذا كلام بليغ إذا كان مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته، والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، يعني لابد أن يكون نفس الكلام أولا فصيحا. الشيء الثاني طبعا إذا كان فصيح نقول هذا كلام فصيح، لكن مو لازم يكون بليغ. متى يكون بليغ؟ إذا كان مع الفصاحة مطابقا لمقتضى الحال. أولا ما هو الحال؟ ثانيا ما هو الذي يقتضيه الحال؟ نقول الآن مثلا لما يتكلم شخص بكلام فيعترض عليه معترض وينكر كلامه، فما هو الحال الآن الموجود الحاصل؟ الحال هو الإنكار، وجود إنكار لكلامه، هذا هو الحال. إذا وجد الإنكار للكلام هذا الحال ماذا يقتضي؟ ماذا يستدعي؟ يستدعي مني أنا المتكلم الذي أنكر كلامي ماذا؟ أن أؤكد كلامي، فمقتضى الحال هو التأكيد، والحال هو الإنكار. ثم التأكيد يحصل بأحوال، يحصل بكيفيات متعددة، فنؤكد تارة بإن، تارة بالقسم، تارة بلام الابتداء، وهكذا تارة بالجملة الاسمية وهكذا. فإذا قال والحال هو الأمر الداعي، يعني وهو الإنكار، الإنكار أمر داعي للمتكلم، دعا المتكلم أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد، الكلام الذي يؤدي به أصل المراد، أريد أن أخبر أصل المراد ما هو، أن أخبر أن زيد مثلا في الدار، أعتبر مع هذا الكلام خصوصية ما، أأتي بشيء له خصوصية، هذا الذي آتي به هو الذي اقتضاه الحال، هو الذي دعاني إليه إنكار ذلك الشخص، يعتبر مع الكلام المتكلم، يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أو يؤدي به أصل المراد، أصل المراد يعتبر خصوصية ما. ما هي هذه الخصوصية؟ التأكيد. وهو إن هذا التأكيد، هذه الخصوصية هو مقتضى الحال. مثلا كون المخاطب الذي أنت تخاطبه ويسمع كلامك منكرا للحكم، يقول لك لا زيد ليس في الدار، أنكر. كونه منكر هذا حال، ماذا يقتضي؟ يقتضي تأكيد الحكم، لابد أن أؤكد هذه الجملة التي جئت بها، والتأكيد إذن على هذا الكلام يكون مقتضا للحال. ما الذي اقتضاه الحال؟ ما الذي يستدعيه ويسببه حال المخاطب أنه أنكر كلامي؟ أن أؤكد. وقولك إن زيدا في الدار مؤكدا بإن، مؤكدا يعني قولك، أو حالة كونك مؤكدا، مؤكدا كلامك بإن، هذا كلام، قولك إن زيدا في الدار هذا كلام مطابق لمقتضى الحال، لأن الحال حال إنكار يقتضي التأكيد، جئنا بكلام فيه تأكيد، هذا الكلام الذي فيه تأكيد مطابق لمقتضى الحال، مقتضى الحال تأكيد، وهذا يطابقه. وتحقيق ذلك كيف أن هذا يطابق، إن زيدا في الدار كيف يطابق مقتضى الحال؟ قال لأنه جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال، الذي يقتضيه الحال ما هو؟ التأكيد، تأكيد الحكم، وتأكيد الحكم أمر كلي يصدق ويتحقق بإن زيدا في الدار، والله زيد في الدار، إن زيدا لفي الدار، فهذا أحد الجزئيات التي تنطبق على الكلي، الكلي هو تأكيد الحكم، تحقق تأكيد الحكم بهذا الفرد. وتحقيق ذلك أنه إن زيدا في الدار جزئي من جزئيات ذلك الكلام، أي كلام؟ يعني الكلام المطابق لمقتضى الحال الذي يقتضيه الحال. فإن الإنكار مثلا، الإنكار الذي أنكره المخاطب يقتضي كلاما مؤكدا، والكلام المؤكد كلي، وهذا الجزئي وهو ان زيدا في الدار مطابق له، مطابق لذلك الكلي. ايش معنى مطابق؟ الجزئي مطابق للكلي بمعنى انه صادق عليه من مصادقه، لما نقول زيد ينطبق على الانسان، يعني من مصادق الانسان، يصدق على زيد انه انسان، على عكس ما يقال إن الكلي مطابق للجزئيات. يعني هو الآن يقول أن الكلي يطابق، إن الجزئي يطابق الكلي، الجزئي انطبق على الكلي يقول، لكن بعضهم يقول لا، الكلي انطبق على الجزئي، الإنسان انطبق على زيد، الإنسان كلي انطبق على الجزئي. نقول لا، يعني بالدقة الصحيح أننا نقول زيد انطبق على الإنسان، أحد مصادق الإنسان. وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرنا في الشرح في المطول في تعريف علم المعاني، والذي حققه المصنف كفتازاني الشارح، يعني الذي حققه الشارح في المطول أن مقتضى الحال الذي هو الخصوصية المراد بالمطابقة هو الاشتمال. نقول هذا مطابق لمقتضى الحال، يعني أنه يشتمل على شيء يشتمل على شيء. هذا الشيء مثلا الآن نقول أنه مطابق لمقتضى الحال، يعني يشتمل على التوكيد. أما بالنسبة إلى مصطلح المناطقة، مصطلح المناطقة هو أنه لا أنه يشتمل على التوكيد، وإنما هو من مصادق التوكيد، من مصادق التوكيد. هذا الفرد من مصادق التوكيد كما ذكره هنا، الذي ذكره هنا أن إن زيدا في الدار أحد المصادق، يعني ما ذهب إليه المناطقة. أما الذي ذهب إليه هناك في المطول أن التوكيد يكون موجود ويشتمل عليه الكلام، لا أنه أحد مصادق الكلام مقتضى الحال. يقول وهو الآن لما ذكرنا أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يقول كيف تتحقق هذه المطابقة؟ لا شك أن مقتضى الحال، يعني الأحوال في حد ذاتها متباينة ومختلفة، فعلى حسب اختلاف الحال يختلف المقتضى. وهو أي مقتضى الحال مختلف، يعني ما يمكن أنه دائما يكون مقتضى الحال واحد. دائما نؤكد الجملة معقول؟ ليس بمعقول، وإنما مقتضى الحال يختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة. الأحوال يعني المقام هو الحال، الأحوال مختلفة، هذا الحال يقتضي شيء وذاك الحال يقتضي شيء ثاني. فبما أن المقامات والأحوال مختلفة، إذن نفس ما يقتضي هذا الحال غير ما يقتضي ذلك الحال، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام، الاعتبار اللائق يعني ما يقتضيه هذا المقام، يغاير الاعتبار اللائق بذلك، يعني يخالف الذي يقتضيه ذلك الحال. فإذا كان هذا الحال يختلف عن ذاك، وهذا يقتضي شيء وذاك يقتضي شيء، وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال، معنى أن ما يقتضي هذا الحال يتفاوت مع ويختلف مع ما يقتضيه ذلك الحال، لأن التغاير بين الحال والمقام. قد يقول قائل الآن أنت قلت مختلف، مقتضى الحال مختلف لأن مقامات الكلام مختلفة، مرة عبرت بالحال ومرة عبرت بالمقام ومرة عبرت بمقتضى الحال. إذا كان حال قلت مقتضى الحال، ما هو مقتضى الحال؟ إذا كان مقام ماذا قال؟ قال الاعتبار اللائق بهذا المقام، عبر بكلمة الاعتبار. فهل هناك فرق بين الحال والمقام من جهة، وبين المقتضى للحال والاعتبار اللائق بالمقام من جهة ثانية؟ في الواقع ليس هناك اختلاف، المقام والحال نفس الشيء، لأن التغاير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار. يعني كأنما إيش هم جعلوا فرق دقيق جدا بين الحال وبين المقام، هم اعتبروا فرق ولا في الواقع ما في فرق بحسب الاعتبار والاصطلاح. يعني مثل كما تذكرون شبيه بهالمعنى في النحو مثلا، ترى يقولون ضمير الشأن أشهد أنه مثلا لا إله إلا الله، فيقولون هذا ضمير الشأن. إذا مثلا جاءوا بالهاء قالوا ضمير القصة، هو نفس ضمير الشأن بس لأن هذا مثنى وهذا مفرد مثلا، بينهما فرق دقيق، هم اعتبروا أن هذا يختلف عن هذا. هنا نفس الشيء، الحال والمقام شيء واحد، وإنما هم فرقوا. وهو التفريق كيف حصل؟ أنه يتوهم في الحال كونه زمانا، لما يقول مقتضى الحال الذي يقتضيه هذا الزمان، الحال يعني هذا الزمان لورود الكلام فيه، لأنه الآن لما نحن نتكلم نقول ما الذي يقتضيه هذا الزمان، هذا الزمان الذي نحن الآن سنتكلم فيه وسنأتي بهذه الجملة المعينة. فإذا كان لاحظنا توهمنا أنه زمان، نقول ما الذي يقتضي هذا الزمان، ما الذي يقتضي هذا الحال، نعبر عنه بأنه حال. وفي المقام كونه محلا له، نقول ما الذي يقتضيه هذا المقام، المقام الذي هو محل الكلام، وقع الكلام فيه بغض النظر عن ملاحظة كونه زمانا، أن المقام يعني الذي هو محل لورود الكلام. الظرف يعني مو الظرف الزماني، كأنما ظرف مكاني اعتباري يعني مو واقعي، ظرف مكاني يعني كأنما نتصور المقام محل مكان وقع الكلام فيه. ففي الواقع هو شيء توهمي ومو واقعي، لذلك قال وهو أن يتوهم. وفي هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال. والآن هذا الكلام الذي يريد لما يقول وهو مختلف، مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، مقتضيات الأحوال متفاوتة، الآن يريد أن يبين أن يضبط مقتضيات الأحوال، يأتي بضابطة بحصر بحيث يبين أنه مقتضيات الأحوال ما هو الذي يقتضي هذا الحال وما هو الذي يقتضي هذا الحال، يحصر الأحوال في حالات، وتبعا لذلك تنحصر مقتضيات الأحوال. وفي هذا الكلام الآتي إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى الحال. الآن يأتي ما هي الأحوال التي تتفاوت وتختلف بالتبع لها المقتضيات. قال فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه. مقام التنكير يباين مقام تعريف، مقام الإطلاق يباين مقام تقييد، مقام التقديم يباين مقام تأخير، مقام الذكر يباين مقام الحذف، أي مقام خلاف كل، يباين مقام خلاف كل منها. يعني أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو تنكير المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف. ومقام إطلاق الحكم لما حصل إطلاق ليس فيه تقييد، أو التعلق، تعلق يعني تعلق كما تلاحظ في الحاشية ذاكر يعني تعلق الفعل بمفعوله. لما تقول مثلا رأيت زيدا علقت الفعل بالرؤية بزيد، أو المسند إليه إطلاق الحكم أو إطلاق التعلق، تعلق الفعل بالمفعول. يعني الآن لما تقول رأيت زيدا علقت الفعل بزيد، لكن هذا التعلق مطلق، يعني ما قلت رأيت زيدا وش نوع الرؤية، ماشيا كان زيد، راكبا، ضاحكا، أطلقت الرؤية، تعلق أطلقته بالمفعول، أو إطلاق المسند إليه، إطلاق المسند إليه. يعني الآن لما تقول مثلا جاء العلماء أسندت إيش المجيء إلى العلماء، لكن العلماء مطلق، ما قيدت العلماء المؤمنين، ما قيدت. أو المسند لما تقول جاء العلماء، المسند هو المطلق هنا أيضا لأن ما بينت كيفية المجيء. أو متعلقه، يعني متعلق الشيء الذي تعلق به المسند. الآن لما تقول مثلا مثلا إيش تأتي بالمسند، تقول مثلا زيد قائم في الدار، عندنا زيد مسند إليه وقائم مسند وفي الدار متعلق بقائم، هذا متعلق المسند. أيضا متعلق المسند وهو الكون في الدار مطلق، وإن كان قائم في الدار صحيح، لكن ما بينت أنه بأي حال من الأحوال الأخرى التي هي غير القيام، أنه أنت ذكرت أنه كان في الدار قائما وهكذا. هذا نعم المسند مقيد، نعم، لكن المتعلق وهو في الدار، عفوا قال المسند او المسند اليه او المتعلق، لهذا الذي قلته هو المتعلق بالمسند، المتعلق يعني الذي تعلق به المسند، تعلق به المسند. يعني ممكن واحد يفكر في مثال يباين مقام، هذا مقام الاطلاق للحكم أو للتعلق أو للمسند إلى أو للمسند أو للمتعلق الذي للمسند، هذا كله يباين مقام تقييده بمؤكد. إذا قيدناه بمؤكد أو قيدناه بأداة قصر أو قيدناه بتابع، يعني الآن مثلا المسند إليه قيدناه بتابع جاء زيد أخوه أو جاء زيد التاجر، أو بشرط قيدنا بشرط، قيدنا مثلا المسند بشرط إن جاء زيد فأكرمه، أو مفعول قيدنا مثلا الحكم بمفعول، الحكم هو نفس الفعل قيدناه بمفعول من المفاعيل أو ما يشبه ذلك. المهم طبعا سيأتي إن شاء الله بيان ما هي المقيدات التي يمكن أن نرفع بها الإطلاق. فإذا ذكر الآن تعريف والتنكير والإطلاق والتقييد ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقات المسند، يباين مقام تأخيره، سيأتي أيضا تقديم والتأخير، وكذا مقام ذكره ذكر المسند أو المسند إليه يباين مقام حذفه. فقوله لاحظوا في المتن فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، قال خلافه، هذا قوله خلافه شامل لما ذكرنا، يعني شامل للتعريف والتقييد والتأخير والحذف. وإنما فصل قوله ومقام الفصل يباين مقام الوصل. لاحظوا ماذا قال، قال مقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر، لماذا لم يضف معها والفصل؟ يباين مقام خلاف، يجيب الفصل يدرجه مع ما سبق، لماذا جعلها مستقل وجاء لها بكلمة ومقام الفصل يباين مقام الوصل، لماذا خصصه بالذكر؟ قال تنبيها على عظم شأن هذا الباب، باب الفصل والوصل من أهم مباحث علم المعاني، وسيأتي تفصيل فيه. وإنما لم يقل مقام خلافه كما ذكر هناك لأنه أخسر، لأن كلمة الوصل كلمة واحدة لكن خلافه مضاف ومضاف إليه أطول، فمن جهة هو أكثر اختصارا ومن جهة ثانية أظهر. طبعا لما يقول يباين الوصل غير يباين خلافه، خلافه يباين خلافه طبعا هي عائدة على الوصل، لكن ذكر هذا بالصراحة وهو الوصل ذكره بالصراحة، لكن لما يقول يباين مقام خلافه فما ذكر الوصل بالتصريح، لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل، فمن جهة هو أخسر لما قال الوصل وأظهر، والشيء الثاني وللتنبيه على عظم الشأن أيضا في هذه نقطة ثانية، وأيضا للتنبيه على عظم الشأن فصل قوله ومقام الإيجاز يبين مقام خلافه، أيضا هنا يريد أن يبين أن الإيجاز والإطناب والمساواة من المباحث المهمة، فلذلك فصلها أيضا بجملة ولم يدرجها فيما سبق بالعطف، يبين مقام خلافه أي الإطناب والمساواة. وكذا فعلى هذا الكلام سيأتي إن شاء الله الكلام في باب المسند، باب المسند إلى باب الإسناد الخبري، أيضا سنتكلم في التقديم والتأخير والإطلاق والتقييد والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. هذا بالنسبة إلى نفس المقام بالنسبة إلى الكلام، أيضا نفس المخاطب، نفس المخاطب يختلف من مخاطب إلى مخاطب، فلذلك نقول مقتضى الحال، يعني الحال الذي نحن فيه أنك تخاطب من، لذلك يقول وكذا خطاب الذكي يختلف مع خطاب الغبي، فإن الذكي يكتفي بممكن توجز له، وأما الغبي تفصل مثل ما يقولوا بشيخ الكلاليب ويا الله يفهم، مثلا تكرر إلى تبين توضح، فإن مقام الأول يباين مقام الثاني، فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي. ولذلك هذه النقطة المهمة، الإمامية يقولون إنما يفهم القرآن من خطب به، فأهل البيت عليهم السلام يفهمون القرآن تماما، يفهمون باطنه وظاهره ناسخه ومنسوخه محكمه ومتشابهه وهكذا، والله سبحانه وتعالى خاطب هؤلاء أهل البيت عليهم السلام من أجل أن تكون الحاجة، حاجة الناس إليهم شديدة في الرجوع إلى كتاب الله، يعني ما جعل القرآن يفهمه كل أحد حتى يرجع الناس إلى الراسخين في العلم وهم أهل البيت عليهم السلام. ولكل كلمة مع صاحبتها المتن مقام، يعني جعل هذه الكلمة في جوار هذه الكلمة يختلف عن جعل تلك مع تلك، أي مع كل كلمة أخرى مصاحبة لها، لكل كلمة مقام ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. هذه مع هذه يختلف مع نفس الكلمة مع كلمة أخرى، يعني بمعنى آخر الآن لما تقول تأتي بكلمة في كلمتين متشابهتين، مثل الآن لما نقول ليث وهيزبر أو غضنفر، المعنى واحد ليث وغضنفر، لكن لابد إذا أنت الآن تريد أن تأتي بكلمة مع ليث يختلف عن كلمة مع غضنفر، يعني الآن لما أنت تريد بيان القوة، يعني في مقام بيان القوة وإرعاب العدو، الآن تقول له مثلا أنا الغضنفر مثلا، تأتي بكلمة شديدة. أما إذا كان لا مو في مقام إرعاب العدو تقول زيد، تريد أن تشبهه بأنه شجاع وتمدحه، تقول زيد ليث، زيد كالأسد، جيب كلمة خفيفة لأن قوة الكلمة ليس مقام القوة هنا. لاحظوا قال ولكل كلمة مع صاحبتها، أي مع كلمة أخرى مصاحبة لها. الآن كلمة مثل إيش؟ أنا مع ليث لها مقام ليس لتلك الكلمة، ليس لكلمة أنا، مع ما يشارك تلك المصاحبة، مع ما يشارك كلمة ليث في أصل المعنى وهي غضنفر، يختلف المقام. مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشر، هذا مثال آخر غير الذي ذكرته، فله مع إن مقام ليس له مع إذا. الآن أقول إذا جاءك زيدا فأكرمه، هذا كلمة إذا، وتارة أقول إن جاءك زيد فأكرمه، هذه تفيد الشر وتلك تفيد الشر، لكن يختلف المقام، لأنك بالنسبة إلى إذا، إذا تفيد أنك تجزم بتحقق مدخولها، وهو إذا دخلت على إيش؟ جاء، إذا جاء يعني أنت جازم بأنه سيأتي، متأكد أنه سيأتي، فلذلك أنت إذا جاء زيد فأكرمه. أما بالنسبة إلى إن، إلى إن أنت تشك وتستبعد تحقق مدخوله، إن جاءك زيد، إن جاءك هو ما بيجي، لكن إن جاء ففعل كذا. وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع. أداة الشرط إذا دخلت على هذه الكلمة تختلف عن نفس الكلمة أداة الشرط مع المضارع، مضارع غير الماضي، وسيأتي بيانها وعلى هذا القياس إن شاء الله واضح. يقول وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها. متى يرتفع شأن الكلام؟ نقول هذا كلام بليغ في غاية البلاغة، وذاك كلام منحط في غاية الانحطاط. إذا كان هذا الكلام مطابق للاعتبار المناسب، مطابق لمقتضى الحال، فيكون في أقصى غايات البلاغة. كلما وافق الاعتبار المناسب، كلما وافق مقتضى الحال، كلما كان أبلغ، وبالعكس كلما خالف مقتضى الحال كلما كان شبيه بنهيق الحمير كما يقولون. يعني العلماء البلاغة لا يفرقون بين نهيق الحمير وبين الكلام الذي هو غير مطابق للحال، لأنه طبعا كما أن هذا كلام منكر يؤذي الأسماء، كذلك ذا كلام منكر يؤذي الأسماء. يعني الآن مثل ما مثلنا فيما سبق في زواج، واحد قالوا له تفضل القي كلمة في هذا الزواج المبارك تبارك لهم، قال لا تفرحوا بهذا الزواج، فإن الموت خط على رقاب الأنام، وإن الله لا يحب الفرحين، وما يدريكم لعل هذا الزواج باكر يموت. وهكذا طبعا هذا يؤذي كنهيق الحمير، كما لو جابوا حمار وخلوه ينهق بل هو أشد إيذاء منه. لذلك يقول وانحطاطه، أي انحطاط شأنه بعدمها، أي بعدم مطابقته، مطابقة الكلام للاعتبار المناسب. والمراد بالاعتبار المناسب يطابق الاعتبار المناسب، يعني الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا، هو المتكلم بحسب سليقته وبحسب فطنته والتفاته يشوف ما هو الذي يناسب هذا المقام بحسب السليقة أو بحسب تتبع تراكيب البلغاء. وجد أن البلغاء في مثل هالمقامات يتكلم بكذا وكذا. يعني الآن مثلا نلاحظ أنه مقام خطاب الملوك غير مقام خطاب عوام الناس، فنلاحظ أن البلغاء إذا جاء يتكلم مع الملك يخاطبه بعبارات معينة ويتبع معه أسلوبا معينا. يقال اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه. الاعتبار المناسب يعني النظر المناسب، وراعيت حاله، أنا اعتبرت كذا يعني وجهت نظري واهتمامي إلى هذا الشيء ومراعاتي إليه. قال وارتفاع شأن الكلام، لما قال الكلام ما هو مراده بالكلام؟ وأراد بالكلام الكلام الفصيح. ارتفاع شأن الكلام في الحسن، ما هو مراده بالحسن؟ نقول هذا إيش؟ كلام في غاية الحسن. الحسن يعني الحسن الذاتي الداخل في البلاغة. نقول هذا الكلام حسن، لأن في عندنا حسن ذاتي وفي حسن عرضي. الحسن العرضي الذي يأتي بأشياء أخرى، مثل ما سنتكلم إن شاء الله في علم البديع في المحسنات اللفظية، أجيب للكلام محسنات لفظية أو محسنات معنوية. لا، هذا حسن في الكلام لكن عرضي بسبب أشياء، لأنني قلت كلمتين بينهما جناس، بينهما طباق، صار حسن من هذه من جهة الطباق، لا أن نفس المعاني حسنة دون العرضي الخارج عما نحن فيه لحصول العرضي بالمحسنات البديعية. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال، أننا نعتبر وننظر ونراعي ما يناسب الحال وما يناسب المقام. يعني إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي، يرتفع في الحسن يكون أكثر حسنا ذاتيا، علم لا يكون هذا الارتفاع إلا بمطابقته للاعتبار المناسب. يعني إذا علم أن ارتفاع شأن الكلام لا يكون إلا إذا طابق الاعتبار المناسب على ما تفيده إضافة المصدر، لأن قال وارتفاع شأن الكلام، ارتفاع مصدر، لما أضاف المصدر إلى ما بعده أفاد الحصر. الآن لما تقول مثلا ضرب زيد قبيح، يعني حصرت الضرب في إيه؟ في زيد، بأنه هو الذي تحكم عليه بالقبح. ارتفاع الشأن يعني حصرت أنه يكون حسنا إذا ارتفع شأنه، ارتفاع الشأن في الحسن يكون بمراعاة مقتضى الحال، يعني إذا رأيت مقتضى الحال هذا فقط الذي نحن يعني حصرنا الارتفاع الشأن فيه إذا طابق مقتضى الحال. ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة، يرتفع شأن الكلام إذا كان بليغا، التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال شيء واحد، معنى الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال نفس المعنى، وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب، لأنه قلنا فيما سبق أنه يرتفع شأن الكلام بمراعاة مقتضى الحال، وهنا قال يرتفع شأن الكلام بالمطابقة لمقتضى بالاعتبار المناسب، مراعاة الاعتبار المناسب، فإذا هما شيء واحد ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال. كيف يكون يتحقق حصر هنا وحصر هنا إلا إذا كان هذا الشيء هو ذاك الشيء فليتأمل. هذا بالنسبة إلى البلاغة الراجعة إلى الكلام. قال فالبلاغة راجعة إلى اللفظ، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.